بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة ما يكون بين الزوجين من الوئام والوثاق، حسن المعاملة بعضهم مع بعض، لأن ذلك أدعى للاستمرار في الزوجية وغير بلاد البيوت. إذا سوء العشرة فإنه سبب للتفرق بين الزوجين، وسبب لضياع البيوت، وبالتالي سبب لضياع الأولاد، تربية الأولاد. إذا تفرق الزوجان وبينهما أولاد ضاعوا. فالعشرة، حسن العشرة فيها خير كثير، وذلك لأن يؤدي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه، وتؤدي الزوجة لزوجها حقوقه التي أوجبها الله عليها مع انقياد النفس وراحة البال، ولا يكون في هذا تمنن، ولا يكون فيه تعصب من بعضهم على بعض. قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف.
من فساد العشرة فعل المحرم، فعل المحرم بالاستمتاع، لأن يأتي الرجل امرأته في دبرها، لأن الدبر محل الخبائث، وأيضا ليس هو محل الحرب الذي هو النبي على الله جل وعلا: نساء حرب لكم فأتوا حرثكم على شئتم. فمحل الوقت هو القبر، قبر المرأة. وأما الوقت في دبر المرأة فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ليس موضع للنذر الذي شرع الله سبحانه الجواز، أو الذي هو أعظم مقاصد الزواج، بقاء النسل، فليس له إمكان. وهذا يتنافى مع مقاصد الزواج. والأمر الثاني أنه موضع للقاذورات والأوساخ والنجاسات، والإسلام جاء بالنظافة والطهارة، ولهذا لما نهى نوح عليه السلام قومه عن فعل الفاحشة في الدبر من الرجال قالوا اخرجوا آل نوح من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، دل على أن فعل الرواق وفعل الجماع في الدبر أنه نجاة وأن تركه طهارة، إنهم أناس يتطهرون يذموه بما هو أشد ذموا لهذا من امتداد فطرته، ذموا نبي الله وأهله لأنهم يتطهرون عن اتيان الدبر، دل على أن فعله نجاة وخبر. وثالثا أن الاتيان بالدبر يوجد الأمراض الفساد اللواط سبب للأمراض الفساده، ومصداق ذلك ما حدث في هذه الزمان من مرض الجيش روع العالم، وبسبب اللواط سبب الزنا اتياح النساء غيره المحافظات على ورودهن، اختلاف المياه واختلاف الحجاب على هذه المرأة تسبب المرض، تسبب المرض عليه، وأشد منها اللواط لأنه موضع قذارة موضع فرش، الله حكيم عليم سبحانه ما حضره إلا لما فيه من الأضرار الفارقة، فإتيان المرأة في ذكورها تتوفر في هذه المضار القبيحة، ولهذا صارت كبيرة من كبائر الذنوب توجب اللعن، توجب اللعن ملعون، واللعن هو الطرد من هذا رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقوله عند بالنساء المرسل هو ما اتفق له الصحابه ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابه، هذا معنى المرسل. وقوله عند هذا دليل على انه ما هو مجمع على انه مرسل، انما هو عند ان يعلم بعضه. ويؤيد هذا أن اللعن لا يكون إلا بتوقيع من الشارع، بل على أن له خطب الرب، ما أحد يتجرى أن يقول فلان ملعون أو من معه كذا وهو ملعون بدون أن يقول ذلك قادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا اللواط في عيال هذا اللواط أو امرأة في جمهورها، وهذا وعيد شديد لا ينظر الله إليه، هذا معناه غضب من الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إليه نظر رحمة يسخط عليه، فقول الله لا ينظر إليه هذا جميل على كثير من كذلك، كما قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لهم عذاب أليم. قول الله لا ينظر إليه هذا يجب على شده التحليل وأنه من كبائر الذنوب، وقرنه قال له صلى الله عليه وسلم مع امتياز الرجل، فدل على انه ياخذ حكم اللواط، انه قليل ويجب تجنب هذا الشيء والحذر منه، ومن وقع فيه فعليه التوبه الى الله عز وجل وعدم الرجوع الى مثل هذه الجريمه. واذا تكرر منه يعذر، اذا ثبت عليه فانه يعذر تعذيرا بليغا، فان لم يمتنع ولم يمتنع فانه يفصل بينهما وبين المراه، لا يصلح ان ابقى معه، فيتكفل القاضي ويفرق بينهما ان لم يتب هذه الجريمه الشنيعه. ولا يجب فرضه يمتلك على هذا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كثرتها، وكثرها طلاقها.
لا، هذا الحديث فيه مسألة الأولى تحريم على الجار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فدل على أن هذا الجار يتناسى مع كمال الإيمان. تبين هذا الإيمان بالكلية لا يكون كافرا، ولكن يكون ناقص الإيمان والأذى محرم المسلم، الأذى محرم المسلمين والذين يسون المسلمين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا فقد اكتملوا اختاره والاثم مبينا، الأذى محرم مطلقا، ولكن إذا كان مع الجار فهو أشد تحريما، لأن الجار له حق من جملة الحقوق العشرة ذكر بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما بلغ بين ذلك، وجعل للجار حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاء في دين يقيم الجار حتى ظننت انه سيوريه. فلا يجوز للجار ان يؤذي جاره في اي نوع من انواع الاذى، الاذى بالقول ان يتكلم عليه بالسبق، او ان يتعدى منه ضرر على جاره، يعني يستعمل في بيته ما يؤذي جاره من رفع الاصوات او كثره الحركات التي تظلم الجيران، وأشد من ذلك أن يستعمل في بيته المنكرات التي تؤذي الجار برفع أصوات الأغاني والمزامير، أو أن يؤذيه بخوارج سيئة، أو أن يحدث في بيته ما يتعدى ضرره على الجار من جرد الشجرة أم تكتب ثانها على الجار، أو يجعل فيه أصوات مزعجة، أن يجعل فيه مكاين لها ضجيج ولها دم يشغلها على الجيران او يطل على جانب ويجرب من خلال الجدران او من خلال النوافذ يطل على جانب ويتطلع الى عوراته او يتسمع اليه يتسمع الى جانب ماذا يقول كل هذه من انواع من الاذى الاذى ممنوع مطلقا وفي حق الجار من باب اولى ان الجار له الحق حتى ولو كان كافرا ولو كان الجار كافرا او حق الجوار كيف اذا كان الجار مسلم كيف اذا كان الجار مسلم قليل الحقوق الجيران ثلاثة أنواع جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الخراج وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الراجع وهو الجار غير المسلم له حق الجوار كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يزجار هذه المسألة الأولى المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب صوت من الشاهد خيرات صوت يقبل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم النساء صوت بهن خيرا لا يقبل لا تعاملوهن الا بما فيه الخير وفي ظل ذلك النهي عن الاساءه الاساءه الى النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات المراد بالنساء هنا الزوجات فان المراه علل صلى الله عليه وسلم هذه الوصيه لان المراه قد يحصل منها شيء يكرهه زوجها فلا يحمله ذلك على المضارعة وعن مليها لأن المرأة لا بد يدخل منها شيء مما يكرهه الزوج يدل لها الكلام الجبلة التي جبلت عليها كلام فإنه يقول إن لم يضلع من ضلع هذا عن الكلام فذلك الذي خلق حواء من ضلع هذا كما قال تعالى فخلق منها زوجها حواء خلق كل نفس واحده وخلق منها زوجها وهذا حواء وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كيف ان الله خلق حواء خلقها من ضلع ادم عليه السلام الله على كل شيء قدير كما انه يخلق البشر من الماء فانه خلق ادم من تراب إنه يخلق المرأة من الظلة يخلق خلق حواء من الظلة وعلى كل شيء قدير أعجزه شيء قال الله تعالى وإن أعوج شيء في الظلة أعلاه دل على أن المرأة فيها عيوب هذا تشبيه من صلى الله عليه وسلم تشبيه لأن المرأة لا بد يكون فيها شيء مما يكرهه الزوج وهذه جبلة جبلة فيها كما أن الضلع أعوج كذلك المرأة يكون ضلعها فإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن استمتعت به فإن ذهبت تطيبه إن ذهبت تطيب الضلع كثر وإن تركت فلا يزال عنك هذا مثال في تعامل الرجل مع امرأته ما عدا فيها من سوء القطع إن ذهب يربيها ويكون تعبير هذه الجبلة التي فيها كثرة في الرواية الثانية رواية مسلم وكثرة ثلاثة وإن استمتعت بها استمتعت بها وانتهائها فلا تزلزل. إذا تركته لا يزال عليك. لا حيلة فيه. هذه حصلة للمرأة لا يمكن المرأة تكون صابرة أبدا. كن فيها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نتعامل مع هذا البيت الذي في المرأة نتعامل معه بالصبر والحكمة. ولم تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا هذه الجزء هذه طبيعة جدا. فعلى الرجل يعرف هذا ويقدر وإذا كره منها شيئا فإنه يرضى منها أشياء كثيرة. لا يفرق المؤمن مؤمنة إن كره منها شيئا أحب منها أشياء كثيرة. هذا العوج الذي فيها يقابله مصالح كثيرة وملامح كثيرة ومقتدها الدينية تنقر بجانب المصلحة الراجحة. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم وتنبيه عظيم. فشبه المرأة بالضلع الذي إن أردت أن تقيمه كسرته وإن تركته لا يزال عليك. كذلك المرأة إن أردت تربيها تستطيعها من كل شيء كسرتها يصلها طلاقها وإن استمتعت بها وفيها تصبر عليه. هذا توجيه حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم هذا الحديث لا يرى فيه حسن من الزوج لزوجته وذلك بأن لا يفاجئها وهي على حالة غير مناسبة. بل عليه أن يتعلم وذلك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقدموا المدينة فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلوها الا ليلا يعني عشاء وذلك من اجل ان تنفجر الشعبة وان تحد المغيبة. تنفجر ان تسع شعرها من جمال لانها في غيبة زوجها ما تعتلي نفسها فهي بحاجة الى ان ترقبوها لتتبع شعرها الذي كان شعيدا غير مرسوم وتحد المؤمنات تحد يعني تزيل الشعر الذي يظهر في ازالته شعر العالم وتزيل الشعر الذي يكون المراد بالاحداث هنا ازال الشعر العالم ازالته بالحديده يعني الموت أو بأي شيء يزيله أو لا تزيله بأي شيء. لكن لما قال الأمر أن الشعر يزال الحديدة قال بحكمة. المغيبة التي طالت غيبة زوجها كما في الرواية الثانية لأنها إذا طالت غيبة زوجها لا تعتني في نفسها وقد لا تأخذ ما ينبغي أخذه من الشعر أو يأخذه لها يكون ذلك مشولا لا ومنفرا لزوجها فتعطى لها حتى تتهيأ للاستقبال للزوج. أما لو فاجأها بعد طول غيره وهي على هذه الحالة ربما يكذب هذا يجربها من نافله
تفيدها هي للآية، وأيضا تسبب نظرة زوجها، هذا يسبب سوء العشرة بين الزوجين. أما لما كان يسبب سوء العشرة بين الزوجين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه واستقامة، هذا من حسن العشرة. فإذا غاب الرجل غيبة قوية فلا يخفف زوجته في الليل وهي على حالة غير مناسبة للاستمتاع. وهذا من كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما يسبب الأخرى بين الزوجين. حتى في حزب حتى إذا كانت غيبته خطيرة ما مضى فترة يحصل فيها شيء من الشعر ومن غير ذلك ما لا يتنافى فلا مانع، غير يوم يومين خمس أيام غيبة خطيرة ما يحدث بعدها شيء من الشعر وغيره فلا مانع، إنما المراد يغالب غيبته أو إذا كان يفاجئ أهله لا يتركه ليلا. أما إذا جاء بالنهار فلا مانع أن يقبل عرفه، لأن النهار له وقت نوم ويمكن الزوجة أن تتعين بالليل، يمكن أن تتعين بالليل. خلاف الليل فليس أمامها فرصة، لأن الليل وقت النوم وقت الاستراحة، فليس أمامها فرصة للتهيئ. لذلك إذا أدنى نهارا فلا بأس أنه يدخل متى شاء، وإذا كان السفر قصيرا فلا بأس أيضا، إنما يؤمر بالتمهل في حالتين، يؤمر بالتمهل في حالتين. إذا كان الحالة الأولى إذا كان السفر طويلا، الحالة الثانية إذا كان الغروب ليلا فإنه لا يخافي أهله، فهذا من أسباب حسن العشرة بين الزوجين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم.
نعم. إن من شر الناس يعني أشر الشر، شر التفضيل أصلها أشر بالهمزة ثم خذفت الهمزة تفصيلا، شر الناس يعني أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته يعني يخلو معها ويراجعها ويحصل بينهم كلام سري، ويحصل بينهم نظر بعضهم الى بعض مما اباح الله لهم خاصه دون غيرهم، ينظر بعضهم الى عوره البعض، ويحصل فعل واستمتاع بما هذه امور سريه لا يجوز للرجل ان يتحدث عنها، فيفضح زوجته قال كذا فعلت فيها كذا رايت فيها كذا وما اسمع ذلك، هذا امر سري فانشاؤها من سوء العشره. وكذلك هي ايضا لا تتحدث بهذا، هذه امور سريه خاصه بالزوجين لا يجوز انشاؤها بما يترتب على ذلك من الإساءة إلى زوجته، إن كان هو الذي أفسد به أو الإساءة إلى زوجها إن كانت هي التي أفسدت به، فما يدور بين الزوجين هنا الاستمتاع والخلوة أمور تدور بينهما، فلا يجوز إخبار الناس بها. فمن فعل ذلك فهو من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. هذا وعيد شديد على مما تبقى معه العشرة، مما تبقى مع ملاحظته وتجنبه، مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشرة، وعدم تجنبه سبب لسوء العشرة بين الزوجين. فمن حقوق الزوجة عليك أن تكثر أسرارها، ومن حقوق الزوج على الزوجين أن تكثر أسراره لا يتحدث فيها. قالوا إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إذا تخالف منه وقالت له ما يجامع فله أن يبين أنه يجامع، أنه يجامع هذا بالضرورة. هذا إذا التفت وقالت له أنه ما يجامع على الدين ولا ويحتاج له فله أن يجامع أن يبين هذا للقاضي، يبينه للقاضي الحاكم من أجل دفع السرة عنه. وكذلك هي إذا كانت تتمنى عليه تسيء إليه وشكاها إلى الحاكم فله أن يبين ما يحصل لها في حال إطباعه إليها من أجل أن يزال هذا الضرر. فهذا للضرورة، ذكره عند الحاكم من أجل الضرورة، وإلا أن تدعو الضرورة فالأصل التحريم أن هذا لا يجب التحدث عنه، لأن بعض الناس الأحرار الذين لا أخلاق لهم يتبجحون في هذه الأمور، يحدثون أصحابهم وزملائهم بما يدور بينهم. هذا الإفشاء للسر وخيانة للأمانة ومسبب لسوء العشرة بين الزوجين. نعم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا احتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
حكيم بن معاوية بن حيلة، ومعاوية بن حيلة صحابي، وابن حكيم ثالث حفيده الذي يأتي بهذا الرواية عن بهز بن حكيم على أبيه عن جده. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيلة، معاوية بن حيلة صحابة، مثل عمرو بن شعيب على أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب للزوج، يعني الزوجة خلقت للتاء، كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. زوجها المراد الزوج هنا زوجة، وهذه لغة القرآن واللغة العربية. أما الزوجة نساء عند الغربيين يكون الإنساء فرقا بينها وبين الزوج، أما في اللغة وفي القرآن فإن الزوجة بدونها زوج. فقال: تطعمها إلى أكلت، وتكسوها إلى احتسيت، ولا تضرب وجها ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت. هذه من حقوق المرأة على زوجها، أنه يطعمها مما يأكل، لا يكلف شيء ما يستطيعه، وإنما يطعمها مما يأكل هو بنفسه، ولا يكلف من يجيب لها شيء ما يأكله ولا يستطيعه. هذا من عدل الإسلام. يقولوا هنا من حيث ذكرتم لوجودكم ينفذ لساكن يدعى أن تكون القدر عليه بالحب اليوم كل ما شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، فيطعمها مما يطعمها إذا أطعمها مما يطعمها هذا هو العدل. أما أنه يأكل شيء ويعطيها شيء دونه فلا يأكل ويخص نفسه إلى الأجل القيم والذي وهو يحرمها ولا يجيب لها الا طعام يسير او طعام اقل مما ياكله هو فهذا من الظلم، بل انه يهدي نفسه هذا هو العدل. هذه واحده. الثانيه يكسوها مما يلبس كذلك الملبس يكسوها مثل ما يكسو نفسه من المتوسط أو مما يلبس الفقير إذا كان فقيرا أو مما يلبس الغني إذا كان غنيا، يكسو نفسه في الكسوة إن كان غني يكسوها كسوة غني، إن كان فقير يكسوها كسوة فقير، إن كان متوسطا يكسوها كسوة متوسطا، فيساويها بنفسه. ولا يتجلد هو الأشياء الفاخرة والكريمة يلبسها الأشياء الرديئة والأشياء اللافتة على الغرب. ولا يقدح بالكلام، يقدحت الله جاءت الله لعنت الله أو ما أشبه ذلك، لا يستعمل الكلام النادي بل يستعمل كلام القلب. وقولوا لله الحسنى أنا أمور الناس يقول لهم كلام طيبة، فكيف في إسراءاتهم عشيرة لا يقول لها كلاما طيبا، لا يقول لها كلاما سيئا تقبيح واللعن والسب والشتم، هذا يثبت سوء العشرة بين الزوجين. ولا يغلب الوجه، الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون من دونهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهن كبيرا. فإذا نشد الزوجة والنشوز معناها أن تمتنع مما يجب عليها، هذا هو النشوز، النشوز أن تمتنع المرأة مما يجب عليها لزوجها من بدل ما يجب عليها لزوجها. فإذا رأى منها ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى في التدريج، يفعل الأسهل فالأسهل. أولا الوعظ، يعظها ويخوضها الله عز وجل ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة إذا أغضبت زوجها أو منعت شيئا من حقوقها، لأن هذا وعيد كما يأتي بحياته إن المرأة التي يبيح زوجها سابقا عليها أنها تلعنها الملائكة حتى تسلم، فيبين لها ما ورد من الوعيد في حق المرأة الناس لعلها تسلم خمسة أيام. فإن لم يبقي الوعي تمرد فإنه يحضرها والأجر الخرق، يعني كلامه لا يسلمها. وايضا راجعون في المضاجع، كيف انه لا ينام معها في الفراش، ينام على فراش اخر، وكيف ينام معها في الفراش ولكن يدفع عنها ووليها ظهر حتى تعلم انها عاقله، وهذا هو الظاهر راجعون في المضاجع، يعني معناه انه يراجعها لكن يدفع عنها ووليها ظهره حتى تعلم انها عاقله تتوب. فان لم تسلم هذه المرحله ينتقل الى الاخيره ويغلق واضربوهن. فللزوج ان يغلق زوجته على معصيتها له اذا لم تلقي فيها النصيحة ولم تلقي فيها الهجر ينتقل إلى الغرب ويكون الغرب غير مبرح، يعني لا يكثر عرضا ولا يشد إذنه، يكون غرضا غير مبرح ولم يجيب على عشر أسواق، لأن الغرب زاد عن عشر أسواق إلا في حدود فيضربها ضربا غير مبرح ويستقل ولاده إذا ضربها يضربها من أي ضربة من بدنها إلا الوجه، لأن الوجه مجمع الحواس، فإذا لو ضربها مع وجهها ربما يؤدي هذا إلى حقها الوقع أو إلى حقها السامع أو غير ذلك، فيتجنب الوجه ويضربها في غير الوجه. فالضرب لا يقارن اليه الا اذا استنفذ ما قبله من البراءه، وايضا لا يزاد فيه عن الحد المطلوب ولا يسرق بالضرب، وايضا يتجنب الوجه لا يضرب الوجه، ولا يجوز الضرب في الوجه من امره ولا لغيره حتى الجواب، جواب ما يجوز ان تضرب على وجوهه او ان تقوى وتوسم على وجوهها، الثواب أيضا لا يحصل وضعها بوجوده، فكيف بك لهذا؟ فكيف بك للمرأة الزوجة؟ فلا يرى الوجه حال من الأحوال، لا.
ولا تهجر إلا في البيت،
عرفنا ما يهجرها ويخرج من البيت في البيت نهاية أن يهجرها في البيت، قول يا ربي، لكن يهجر كلامها والملاطفة معها ويعرف عنها ولا يخرج إلى بيت آخر أو يخرجها إلى بيت آخر، نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا في أول الباب حكم إسلام المرأة في دبره عن هذا الحرام بإجماع الأمة، حرارهم بإجماع الأمة أن يأتي الرجل امرأته في دبره، ولا يقول هذا الزوج هذه حلال منه، أي ما هو حلال منه حرام عليه، ولا يأتي هذا في دبره، هذا بإجماع الأمة، فإنما يأتيها في القبر موضع الحرب، نساؤكم حرب لكم أي موضع النسل والولادة، فأتوا حرفكم القبر أن فيكم، يعني من أي فيها مقبلة أو مدبرة، يأتيها من دبرها لكن يكون الإيلاد يكون الإيلاد في القبر لا مانع من ذلك، أو يأتيها من أمامها أو واقفها أو جالسها أو على أي حال، إن الله لا على ذلك، فأتوا حرفكم أن فيكم أي من أي فيها من أي فيها تشكيكم، لأنها امرأة تستمتع بها، لكن شيء واحد هو المحرم عليه هو الجماع في الجماع في الدبر، هذا محرم عليه أيضا، إذا كانت حائضا حرم الله عليه جماع في القبر، فالقبر حلال إلا في حالة الحياة والنبالة، ثم يسألونك عن المحيط كل هذا فاعتزلوا النساء للمغرب ولا تقعدوهن حتى تطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن بعد انقطاع الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله أتوهن، وهو الإسلام في القبر، في هذا نهي عن الإسلام إلا في محل لم يأمر الله به أو الذكر والعياذ بالله، فدل هذا على أن للرجل أن يجامع زوجته في قبرها من أي جهة كلها، وأباح الله له ذلك، وأن يستمتع بكل بدنها إلا الجهاد في الدور فإنه حرام، وإلا الجماع في حالة الحياة النفاس فإنه حرام. وحتى في حالة الحياة النفاس إنما يتجنب القول وله أن يستمتع في بقية جسمها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائضة تتجه يعني تضع مقدار على فرجها فيستمتع بها صلى الله عليه وسلم ويراجعها. يجوز للرجل يستمتع من زوجته الحائض أو النفساء دون عدم الجماع في القول محل مخرج الحيض، تجد النساء في البحرين يعني مخرج الحيض. واما قول الدبر هذا حرام دائما وابدا، الدبر حرام دائما وابدا في حاله الحيض او في حاله الصوم دائما وابدا لا يحل. وانما محل الجماع هو القول ولا يحرم الا في حاله الحيض او حاله النبات. كانت اليهود تعالج في هذا، اليهود الذين كانوا في المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة غالبون في هذا، إن الرجل يأتي امرأته في قبرها من جبره ويقولون إنه إذا فعل ذلك يأتي الولد أحول. الحول هو عيب في العينين، أن يكون الإنسان ينظر إلى أعلى، يكون نظره إلى أعلى بياض يكون في عينه، فهذا هو الحول. وهذا كذب من اليهود، هذا كذب من اليهود واختراع من عندهم. الله جل وعلا يقول فأتوا حرمكم الذي فلا يحرم من المرأة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فتحريمهم من جهة المرأة في قبلها من جهة دقتها هذا اختراع من عنده كذب على الله. فأنزل الله تكذيبهم بقوله نساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم أن لا شئتم. هذا تكذيب لليهود في هذه المقالة أن سماء أنزل الله بها من سلطان. أدل هذا على أن من حق الزوج أنه يأتي زوجته أي فيها ثلاثة في اهتمام واحد وهو القبر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه.
هذا من آداب الجماع عند الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه يأتي بالولد في كل شيء هو حتى الجماع، حتى المسلم بالولد الأوراد الشرعية عند الأكل عند الثور عند النوم عند اليقظة عند الخروج من المنزل عند ركوب الدابة أو السيارة عند دخول المسجد عند الخروج منه عند دخول الخلاء عند الخروج منه عند دخول البيت عند الخروج منه. المسلم دائما يلازم الولد وهو أن يقضي بالأدعية الواردة في هذه الأحوال، ومنها إذا أراد المجامعة الجميع فإنه يستحب أن يأتي بهذا الولد فيقول بسم الله، يقول بسم الله إذا أراد الجماع تفرقا بسم الله ومفرقا للشيطان، ثم يدعو ويقول اللهم جنبنا الشيطان يعني ابعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من الولد. فدل على ان طلب الولد هو المقصود وليس المقصود ذكر صلاه الشهوه، وانما المقصود الاعظم هو طلب الولد وطلب الإجابة. فيقول الله جنب الشيطان يبعده عنا وجنب الشيطان يبعد الشيطان عما رزقنا من الولد. فيورد على نفسه وعلى زوجته ويورد على المولود الذي يقدر بينهما خذ الولد والاختيار بذكر الله سبحانه وتعالى والتعصب بذكر الله عز وجل فيه الى الخير ما ذكره صلى الله عليه وسلم فانه من يقدر بينهما الرزق لم يضره الشيطان اذا دعا بها ذكره فان الله يعصم الولود لان يضره الشيطان بدينه وقيل عنه الوكيل جنه الشيطان لا يضر المولود الذي حصل في هذا الدعاء اما اذا لم ياتي بهذا الدعاء فانه قريب ان الشيطان يلابسه ويجامع معه زوجته ولا يكلمه الشيطان وان يضر المولود ويتسلط عليه دل على فائدة ذكر الله عز وجل فائدة الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الإمام فيه هذه الفائدة العظيمة نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها أن لا يجيب إلى دعاها للفراش لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج قضاء الوطن قضاء الوطن من أعظم منافع الزواج لها له ولد ففيه إحساس إظهار الغص البصر كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فغير التزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمة يجب عليها أن تجيبه سواء ولو كانت على التنور لو كانت على التنور وفي حديث آخر ولو كانت على ظهر قطر على ظهر قطر يعني على ظهر البعير غاصب إذا دعاها على أي حال فإنها يجب عليها أن تجيبه هذا من حقوقه عليها وهو أيضا من مصلحتها أن فيه إحفاظا لها وحماية لها من الفاحشة هذا مشترك نفعه بين الزوجين وفيه أيضا تقرب حصول الولد بينهما وفيه إحسان للعشرة وبقاء الزوجية بينهما فيه مصالح عظيمة فلا يجوز لها ان تمتنع منه هذا من حقه عليها كما ان من حقها عليها ان تجامعها فلو ترك جماعها وطالت المده فلها ان تقاتل هذا حق حق لها عليها فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج فلا يجوز لها ان تمتنع وتعطل هذه المنافع كلها من أجل ما في المرأة من سوء خلق يجب عليها أن تمتثل فإن امتنعت لعنت الملائكة حتى تصبح أي جعلت عليها الملائكة باللعنة حتى تصبح وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى فلا إذا لا تلعنها إلا بأمر الله واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ودل على أن امتناع المرأة من زوجها إذا دعاها للفراش وهي ليس لها عذر يمنعها أن ذلك من كبائر الذنوب المستوجبة للعنة الملائكة ولعنة الملائكة مجابة وفي رواية كان الذي في السماء، فهو الملائكة لأن الملائكة في السماء، والله جل وعلا في السماء سابقا عليها يعني غربان عليها، إذا غضب عليها من السماء هذا دليل على أنها فعلت محرما عظيما. ولا يجوز للمرأة أن تمانع إذا طلبها زوجها للاستمتاع بالفراش، بل يجب عليها أن تنتبه، لأن هذا يعرض حقوقه عليها، ولأن في امتناعها سوء عشرة وسببا للتفرق بينهم وضياع الزوجية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
المرأة مطلوب منها التجيل لزوجها، مطلوب منها التجيل لما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا تتجيل لما حرم الله، ومن ذلك الوصل، وصل الشعر بشعر، تمتاز بالشعر من غيرها وتصله بشعر راسها كانه منها وهو من غيرها، في هذا غش تدليس ولا يجوز، وهذا كبيره من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله وهي التي تفعل الوصل، والمستوصله وهي التي تطلب من غيرها ان يصل شعرها بشيء من الشعر، فلعن الواصله والمستوصله. وهذا يدل على ان الوصل كبيره من كبائر الذنوب، والوصل عرفنا ان تصل شعرها بشعر اخر ليس لها. وكذلك النامقة، لعن النامقة والمتنمقة، والنامقة هي التي تأخذ شعر حاجبيها، والمتنمقة هي التي تطلب هذا، تطلب من غيرها أن يأخذ شعر حاجبيها، كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان به، فقال ولا أرى أمره فلا يغيرن خلق الله. والواشمة والمستوشمة، الواشمة الوشم هو أن تقص جلدها بإبرة، تغرز جلدها بإبرة حتى يسيل الدم، ثم تأتي بالخفر فتضعه في هذا المخرج من أجل أن يبقى لونه أخضر أو أزرق، وقد تسق الجلد مستطيلا وتضع فيه هذا الكحل أو هذه المادة، فتبقى خطا في كفها أو في ذراعها، هذا هو الوجه، وهذا من فعل الجاهلية وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة هذا الوجه. وإذا كان هذا الوجه رسم شيء من شعار الكفار فهو أشد مما يرسمون القليل، النصارى يرسمون القليل في أجسامهم الوجه، فهذا أشد لأنه شعار الشرك والكفر بالله عز وجل، وإن لم يكن فيه شيء من شعار الكفار فهو محرم كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز في أي حال من الأحوال، ولا يعتبر هذا من الزينة، فهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، الوضوء واللام والوشم هذا من تغيير خلق الله، وكذلك الوشم والتبلد في الأسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت الأسنان معيبة فتصلح أسنانها عند الطبيب لأجل إزالة ما فيها من التشويش فلا بأس، أما إذا كانت أسنانها سليمة ومعتدلة فلا يجوز لها أنها تحدث فيها شيئا بالوتر أو بالتمرين، والتمرين كان أن تجعل بين هذا تحارب بالفلس، والوتر أن تدرسها بالنظرة حتى تأخذ شيئا منها. كل هذا ممنوح في الإسلام، وكثيرا من كذلك يجرون وتغييرهم بخلق الله سبحانه وتعالى، وملعون من من فعلته، ملعون كل من فعلته.
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
هذا العجب والعزب بقال
فضيلة الشيخ: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون علاج، وإنما ثقب باللمس بالذكر دون العلاج؟
لا كل زوجته له حلال، كل زوجته له حلال إلى الوقت الدول.
فضيلة الشيخ: هل المراد الاستمتاع بها على عوج، أي ترضى منها بالمعصية وتسكت على ذلك، أم أنك تتركها تفعل ما تشتهيه؟
لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعني تخالفه في بعض الأمور ولا تأتي على مطلوبة في كل الأمور التي جلت في معصية الله سبحانه وتعالى التي فيما بينها وبين الزوج تقبل من معصية الله، فلا يجوز له أن يصر على ذلك.
فضيلة الشيخ: هل تسمية إتيان الرجل لواقا ممنوع؟ تسمية إتيان الرجل لواقا ممنوع، حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام.
هذا كذب، هذا جاهل مركب، هذا لواط هو يسمى لوطي الواقع. أما لوط عليه السلام فهذا علم عليه السلام، ولوط هو ابن أخي إبراهيم عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما فعل ذاك لا يسمى لواط، هذا لوط في كتاب السنة لواط، ولكن كان استقرار من العالمين.
فضيلة الشيخ: ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، هل يجوز للزوج والزوجة استمتاع كل منهما بالآخر في أي شيء؟
لا الزوجين يستمتع بعضهما في الآخر إلا إذا حرم الله أو الوضوء أو الوقت في الفرج في حالة الحيض أو الوقت، وما عدا ذلك فهو حلال.
فضيلة الشيخ: ما القول الصحيح في حد اللوطي سواء محصن أو غير محصن؟
صحيح أنه يقتل في كل حال، هذا هو الحق، وهو الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة أجمعوا على أنه، ولكن اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من يقول انه يلقى من الشارع ويسمع بالسجاره كما حصل لقول لوط، ومنهم من يقول انه يحرق في النار وقد حرق ابو بكر وخالد بن الوليد حرق الوصيه في النار، ومنهم من يقول انه يقتل بالسيف، وهذا هو المعمول به انه يقتل بالسيف. فعلى كل حال هو هذا هو الصحيح وهو الراجح في حجه. نعم. يكون نقطة للفاعل والمفعول به، ولو جبتموه يعمل عمل قوله فاقتل الفاعل والمفعول به، هذا هو الذي يدفع الى الصحابة وعليه الا المحققون وعليه العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، آمل شرح معنى قوله لا ينظر الله إليه من منظور عقدي.
فيه بلف النظر إلى الله وأن ننظر إلى عباد النظر بالصام والإجلال والرحمة.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه سواء للاستقبال أو التجمل؟
سنة الرجل يحكم، ولكن ما هو كل ليلة بعد ليلة وقال
بالنسبة أحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الرجل لشعر ظهره أو ساقيه؟
لا بأس أن يأخذ شعر بدنه ولا تأخذ شعر بدنها، إنما ممنوع في أخذ الرجل أخذ اللحية والعالم محرم والمرأة هذا محرم عليها اللمس وراء الشعر الحجري وفيها الشعر الغرب خلاف بين أهل العلم أو إلى اللمس أو لا، وأما بعد ذلك سائل بدنيا خطيرة ذراعية سائل بدنيا لا نستفيد في النورة أو الغرب لنا كل يوم على ذلك في النورة أو الغرب. نعم. يعني
هناك لم يجب الدليل على ذلك. نعم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل كما قوي عنه. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في النهي عن الأصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم؟
الأصباغ لا تستخدمها، هذا تتخلص بالصباغ بشنة وغيره، إلا الأصباغ المجمد على العضو او على الاطفال تمنع كل الناس، هذه تمنع لا يجب المراه تستخدمها لانها تمنع القرار، اما الاطفال التي لا جرم لها ولا تتجمد ولا تمنع الناس فلا باس ان المراه تستعملها.
فضيله الشيخ، اليهود المدينه بنو قريظه وقينقاع والنضير من ابناء اسرائيل أم أنهم عرب من قحطان لكن تهودوا؟
لا، هم من بني إسرائيل، يهود المدينة من بني إسرائيل، وجاءوا من المدينة لأنهم كان اليهود والنصارى كانوا متحدثين في جزيرة العرب، كانت الجزيرة مفتوحة منهم، منهم من هو في المدينة ومنهم من هو في خيبر ومنهم من هو في نجران ومنهم من هو في جبل طيب، فرقين في الجزيرة. فلما جاء الإسلام وجاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الإسلام أمر بني إسرائيل بإخراجه من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب ديانا، فهم من بني إسرائيل اللي كانوا في المدينة من بني إسرائيل. نعم. وجاءوا إليها ينتظرون النبي الذي سيبعث جاءوا إلى المدينة أنهم يظنوا أن هذا النبي يكون مهاجروا إلى المدينة، فجاءوا ينتظرونه. فلما بعث وراوا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب حسدوا وكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا به والعياذ بالله، ولعنة الله على الكافرين. فكل يصير من بني إسرائيل يدعمه أو دعم جهاله، فلما تبين انه من بني اسماعيل حكموا العرب فكفروا به وهم يعلمون ما الحق وانه رسول الله. نعم.
فضيلة الشيخ،
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله عليهم. كانوا في الجاهليه اذا تقاتلوا مع العرب قالوا سيبعث النبي ونكون معه ونقاتلكم فنقتلكم، فلما بعد النبي كفروا به وآمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج، آمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدونه في الجاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، الجار غير المسلم.
نعم.
الجار غير المسلم كيف يهنى في حالة الفرح والمرض وفي حالة لقائه في الطريق؟
يهنى؟
نعم
يهنى بالشيء من أمور الكفر؟ لا، الأعياد أعياد الكفار لا يهنى بها، لكن إذا جاء ولد ولا جاء أثمان ولا جاء شيء لا بأس أن يهنى، خصوصا إذا كان يهنى تأليمه ودعوته إلى الإسلام، ويجار إلى بلد يجار إلى بلد دعوته إلى الإسلام ويحسن إليه الجوار، أما أنا فيه لأن هذا في إظهار الإسلام في المظهر الطيب وبيان شرحه لمجال الإسلام أمام ما يغضب الناس فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة؟
الباروكة شعر خلال، الباروكة شعر خلال ولا يمكن للمرأة البتة لأنه أدخل الوقت أظهر المرأة كأن هذا الشعر منها ولابس الباروكة وهذا تجلس هذا تجلس كريم
أوه. أوه. نعم. فضيلة الشيخ، متى يقال ذكر الجماع؟ هل أثناء المداعبة أم أثناء العلاج؟
هذه أمور بين الزوجين، ما بينهم يقولون ذكر الزوجين
كما شاء. فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم،
لأن البخاري يقول يكره أن يتكلم حالة الجماع، إذا كان في حالة الجماع يكره الكلام
به. فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم وهو كتابة الاسم فقط وقد قال لا خطباء إن في إزالته أذى، فهل يجوز تركه؟
لا يجوز الوشم في جميع البدن، ما يظهر وما لا يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله فهو صغير لخلق الله فلا يجوز، وتجري إزالته إلى عليه التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا أمكن أن يزيله بطريقة طبية وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن إزالته فإنه يطلبه مع التوبة والاستغفار.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إتيان المرأة وهي حامل؟
هذا هي الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نزل المني على اليدين أو الفراش؟ هل يلزم غسل اليدين مباشرة أم لا؟
غسلهما من باب النظافة، غسل المني من باب النظافة لا بأس، أما اللغيس فليس لديه، لكن اللغيس من باب النظافة شيء
طيب. نعم. فضيلة الشيخ، من نسي دعاء الجماع ثم ذكره أثناء الجماع فماذا يفعل؟
أنا
رسول
الله إذا أراد أن يأتي أراد أن يأتي يعني قبل الجماع، أما وقت الجماع فالكلام مقبول. نعم. لكن يقوله بقلبه لا يتلفظ، يقوله بقلبه ولا يحدث به. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، فهل أكون من شرار الخلق؟
نعم.
إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع،
نعم.
فضيلة الشيخ، شخص دفع ثمن بضاعة،
نعم.
قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر ولكنه قبل أن يملكها ملكا تاما،
لا يجوز
للبضاعة
حتى يملكها ملكا تاما وحتى يبدوها
فضيلة الشيخ، ذكر أحد الإخوة في كلمة الله عن الذين يزادون عن الحوض يوم القيامة فذكر أن حالق لحيته ممن يزاد عن الحوض لأنه ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف سنته.
المراد الذين يزادون والعياذ بالله اهل الرده الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اما العصاه الذين لم يرتدوا عن الله فلا يزادون عن الحوض لانهم مسلمون وان كان عندهم معاصي، انما يزادون عن الحوض عن البدع التي تقتضي العزه والعياذ بالله.
قضية الشيخ
ولا يزالون مرتدين على لا تدري ما لا يحدث بعدك انه لا يزالون مرتدين على اسبابك.
قضية الشيخ: شخص اما الناس في منى صلاه العشاء قصرا ونسي انه قاصر للصلاه فقام للركعة الثالثة بعد التشهد ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وظلوا يقولون سبحان الله فلم يعلم الإمام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم أنه ربما ترك السجدة فرجع فسجد السجدة الثالثة وأثنائها تذكر القصر فجلس فتشهد وسجد للسهو وسلم، فهل صلاته صحيحة؟ وما حكم من قام للركعة الثالثة وقد نوى القصر وماذا عليه؟
صلاته صحيحة، يجوز الإسلام يجوز القصر فلو أنه استمر وأتم الصلاة لا جلال ذلك، وإن رجع سجد سجدتين للسهو لا جلال ذلك، يعني استجع على القصر وسجد سجدتين عن القيامة الثالثة هذا صحيح على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنني جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تطهره. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذه الاحاديث في مسالتين: المساله الاولى الغيله، والمساله الثانيه العزل. اما المساله الاولى وهي الغيله فمعناها وطء الزوج لزوجته وان ترضع، وهي ترضع طفلاً، فإن هذا قد يؤثر على الطفل، فقد قد يضره ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا للضرر عن الرضيع. ولكن لما رأى أن الأمم فارس والروم يفعلونه ولم يضر أولادهم لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز وضع المرأة المرضعة، أنه يجوز لزوجها أن يطأها وأنه لا محذور فيه. أما المسألة الثانية وهي العزل، معناه أن يجامع زوجته ثم ينزل الخارج الفرج جامعها، فإذا حتى بالإنزال فإنه يخرجه خارج الفرج لئلا تحمل المرأة. والأحاديث تدل على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وأيضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها، والقرآن ينزل، فلو كان فيه محذور لنهى الله عنه في القرآن ولنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد نهي عنه فإنه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا إنه وعد، والوعد هو الوعد في الجاهلية هو دفع البنات حيات كراهة لهن، يدفنون البنت يكرهون البنات، فإذا ولد في أحدهم بنت إما أن يتركها تعيش ويكون كارها لها، وإما أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، أن يسألهم الله عنها يوم القيامة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ يعني يتركها حية ويهينها، أم يدسه في التراب، يعني المولود الذنب يدسها في التراب حتى تموت؟ هذا شر فكرة والعياذ بالله، هذا ساء ما يجرون. هذا هو الوقت الجاهلية. اليهود تقول إن العزل إنه الوعد، وهذا كذب، لأن الوعد ليس شيء في إنسان موجود حي، قتل نفس حي. أما الوعد ما صار شيء الآن، ما خلق إنسان ولا صار شيء، ليس هو من الوعد. أكذبهم صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جوازه أنه لا محذور فيه. هذا حاصل ما في حكم العزل لولا ما فيه، وأن الله إن قدر خلق شيء فإن لا أحد يستطيع منعه، وإن لم يقدر شيئا فلا أثر عليه. فليس ذلك لسبب العجل وانما هو لقدر الله سبحانه وتعالى. فالامر راجع الى الله عز وجل وليس هو بسبب العجل او بسبب عدم العجل. الانجاز راجع الى الله سبحانه وتعالى. حتى لو جاء مع الانسان وانزل في الرحم اذا لم يقدره الله لم يكن شيء. انتم تخلقونه فرايتم ما تمنون فانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ الله هو الذي يخلق ولا احد يمنع خلقه سبحانه وتعالى. ولو كره الانسان ولم يرد الانجاز والله قد قدره لا بد ان يقع. هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى الكلام في قضيه في هذا العصر وهي قضيه تحديد النسل. تحديد النسل هذه فكره جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين فاشاعوا بينهم الارهاب في كثره الاولاد وبيت شح الموارد وقله الارزاق وعدم القدره على تربيتهم فاشاعوا بين ضعاف الايمان وضعاف العقول استحسان تحديد الاولاد تحديد النسل. وهذا امر لا يجوز وهذا يشبه فعل الجاهليه في قتلهم اولادهم خشيه البقر. ولا تقتلوا اولادكم من الله يعني البقر لا يعني او خشيه في الايه الاخرى خشيه املاق. فمنع الله من ذلك لان الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا الا وقد قدر لها رزقها. وكثره النسل قوة للمسلمين وكثرة النسل قوة أيضا على الإنتاج والعمل. يكثر الأيدي العاملة يكثر الإنتاج عكس ما يقوله أعداء الله ورسوله. فلا يجوز رواج هذه الفكرة فلا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لأنها تدل على سوء الظن بالله عز وجل وأنه يخلق خلقا ولا يوجد لهم أرزاقا. تعالى الله عن ذلك. فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها وأن لا يحدد النسل لأن كثرة النسل مطلوبة للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادة وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يكثر المسلمون ويكثر الإنتاج والعمل عكس ما يقوله أو يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الإيمان من المسلمين لأن بعض المسلمين عندهم كل ما يقوله الكفار أنه حق ويقين وأنهم يعجب بأقوالهم وأفكارهم وذلك لضعف إيمانه أو لجهله. أقوال الكفار باطلة ولا